السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القائد يزور مرقد الإمام الخميني على أعتاب احتفالات الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. رئيسي يؤكد أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني ومحو قيم الثورة الإسلامية. الفلسطينيون في القدس يبدأون خطوات العصيان المدني ضد الاحتلال ويغلقون شوارع بلدة جبل المكبر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. زار قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم مرقد الإمام الخميني وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، وذلك على أعتاب الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الراحل إلى أرض الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى. المزيد تابعه في هذا التقرير.
عشية انطلاق احتفالات 10 الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بدأت فعاليات ونشاطات إحياء المناسبة. قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي زار مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل قدس سره جنوب العاصمة طهران، كما زار أضرحة الشهداء الذين سقطوا في مراحل مختلفة من عمر الثورة، وخاصة مرحلة الحرب التي فرضها نظام صدام. وعلى الصعيد الحكومي زار الرئيس إبراهيم رئيسي مع أعضاء حكومته مرقد الإمام الخميني، حيث جددوا العهد والميثاق مع الإمام الراحل، وأكد رئيسي تمسكه بنهج الثورة الإسلامية وقيمها، وشدد على أن صمود الثورة 44 عاما رغم كل الفتن والمؤامرات يعود لإخلاص وصدق الإمام وحقانية رسالته ودعوته وولاء الشعب ومحبتهم لهذه الثورة. الرئيس الإيراني أكد كذلك أن استراتيجية النظام الجمهورية الإسلامية هي خلق الأمل مقابل استراتيجية العدو المتمثلة في زرع اليأس في النفوس، داعيا المثقفين والكتاب والمسؤولين في البلاد إلى بث الأمل بين أبناء الشعب الإيراني. وتأتي زيارات رموز الدولة وكبار قادتها لمرقد الإمام الخميني تمهيدا لانطلاق الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الإسلامية عند العودة التاريخية لمؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى أرض الوطن عام 1979 بعد 15 عاما قضاها في المنفى، وسقوط النظام الشاه في 11 فبراير بعد 10 أيام على عودة الإمام لأرض الوطن.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب ومحو قيم الثورة الإسلامية، وعلى المسؤولين أن يعززوا الأمل ويتصدوا لهذه المؤامرات. وفي كلمة له لدى زيارة مرقد الإمام الخميني صباح اليوم على أعتاب ذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، قال رئيسي أنه يجب التعريف بقيم الإمام الراحل الخالدة، وعلى الجيل الجديد أن يطبقها في حياته. هذا وستبدأ فعالية 10 الفجر رسميا يوم غد بالتزامن مع ذكرى عودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن، والتي تستمر لمدة 10 أيام. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن وحلفائه الغربيين إلى اتخاذ خطوات جادة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، وصف محاولتهم لتقويضه بالخطأ الكبير. وقال لافروف إن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت لتفتيش صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نفت وجود أي استخدام غير سلمي فيها. إلى ذلك اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية روبرت مالي دبلوماسية الحل الأفضل، لكنه زعم أن الخيار العسكري مطروح على الطاولة إذا فشلت المفاوضات. هذا وقد دعا طهران واشنطن إلى إدراك المسؤوليات القانونية والدولية إزاء التهديد ضد إيران، وأن تفكر بتبعات تصريحاتها الاستفزازية. أغلق العشرات من الفلسطينيين شوارع بلدة جبل المكبر جنوب القدس صباح اليوم في أولى خطوات العصيان المدني الذي أعلنت عنه جهات مقدسية للتصدي لمخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين. إلى ذلك اعتقلت قوة الاحتلال اليوم عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس تخللتها مواجهة عنيفة. من جهة أخرى أعلنت هيئة الأسرى حالة استنفار في كافة السجون والمعتقلات، فيما هدد أسرى حركة فتح بتنفيذ عملية طعن في صفوف شرطة سجن ردا على الاعتداء والتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كافة الأطراف إلى وقف التصعيد وضبط النفس في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عمليتي القدس وسلوان. هذا وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو تحديات صعبة بين استرضاء الأحزاب اليمينية بأجندتها التصعيدية وبين احتجاجات الشارع المتزايدة ضد الحكومة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لم يكن ما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأيام الأخيرة سوى نتيجة طبيعية لمسار عنصري متطرف اتخذته الحكومة الجديدة في الكيان الإسرائيلي عنوانا لها، كما أن الأحداث الأخيرة ستكون منطلقا لمسار جديد لا يختلف في مشاهده عن عمليتي القدس وسلوان هذا الأسبوع. على ضوء هذا المشهد جاءت زيارة الضرورة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الأراضي المحتلة ضمن جولته في المنطقة، زيارة أعطت من خلال تصريحات بلينكين لدى وصوله إشارات امتعاض من النهج التصعيدي الذي تتبناه حكومة بنيامين نتنياهو، حيث حمل بلينكين مسؤولية التصعيد للأطراف كافة في كلام يختلف عن مواقف واشنطن المعتادة والمبنية على قاعدة حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه.
الدعوات للانتقام من المدنيين ليست الحل، والعنف الانتقامي ضد المدنيين ليس مبررا. من مسؤولية الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات بدلا من إشعالها. هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء موجة العنف المتصاعد.
الموقف الأمريكي نابع من اقتناع بأن تركيبة حكومة نتنياهو تحتوي على عوامل تفجير للوضع، لسيما مع وجود أسماء مثل إتمار بن غفير وبتسليل سموتريتش. كما يحضر الغضب المتزايد في الشارع الفلسطيني والذي بدأت ملامحه تظهر من خلال عمليتي القدس وسلوان. هذا الواقع يجعل من نتنياهو المرشح الأول ليكون الضحية الكبرى لما يحصل، حيث يتأرجح بين استرضاء الأحزاب اليمينية لإبقاء حكومته على قيد الحياة، بينما يواجه من جهة ثانية تحديا صعبا في الشارع، حيث الاحتجاجات التي تكتسب زخما قويا ضد حكومته، لا سيما مع الأثار القوية التي تتركها العمليات الفلسطينية. تحديات تصعب مهمة نتنياهو الذي يبدو أنه لا يمتلك أي رهان على عمليات التطبيع التي أنجزها، حيث يحضر السلوك العنصري المتزايد في حكومته وغضب الشارع عاملان مهمان قد يجبران رئيس الحكومة في نهاية الأمر على مراجعة أوراقه قبل عودته إلى المربع الأول، حيث يجد نفسه مجددا خارج اللعبة السياسية.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تدعم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا. وقال لافروف أنه تم التوصل إلى اتفاقية تهدف لمشاركة إيران في هذه العملية، مؤكدا أنه من المنطق أن تكون الاتصالات القادمة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية السورية بوساطة من روسيا وإيران. وكان أردوغان قد أعلن مسبقا أنه اقترح على بوتين عقد اجتماع لقادة تركيا وروسيا وسوريا، معتبرا أن الاجتماع يجب أن يسبقه لقاء بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزارتي الدفاع والخارجية. تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات المداهمة وممارسات القمع بحق المواطنين السوريين في المناطق التي تحتلها. وفي جديد ممارساتها أقدم مسلح قسد على مداهمة مناطق عدة بريف الحسكة الجنوبي وحي رميلة بمدينة الرقة، واختطفوا على إثرها العشرات واقتادوهم إلى جهة مجهولة، فيما ذكرت مصادر محلية أن الميليشيا فرضت حظرا كليا للتجوال في المدينة. من جهة أخرى أصيب 15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة على طريق دمشق درعا جنوب سوريا. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة بالبرلمان، وذلك بسبب العبث الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته. كما قال سعيد وزير الزراعة والتربية بعد أن أقل مطلع الشهر الحالي وزيرة التجارة والتنمية بالصادرات. ودعت أحزاب المعارضة سعيد للاستقالة بعدما اعتبرت الانتخابات فشلا كبيرا، وقالت إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن سعيد رفض اتهامات ما وصفهم بالخونة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده وكوريا الجنوبية ستجريان تدريبات لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لطمأنة الحليف الآسيوي كوريا الجنوبية بشأن التزاماتها النووية في ظل التهديدات المتزايدة من جارتها الشمالية، يجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارة إلى سيول. وفي خضم الزيارة أفاد بيان مشترك بأن الوزير أوستن ونظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سو تعهدا بتوسيع مستوى ونطاق التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين. وزير الدفاع الأمريكي أعلن أيضا عن تدريبات نظرية بين البلدين لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية، كما أكد أن بلاده ملتزمة بأمن كوريا الجنوبية وندد بأنشطة كوريا الشمالية الاستفزازية ورأى فيها تهديدا لاستقرار المنطقة. الوزير الأمريكي أضاف أيضا أن واشنطن تتعهد باستخدام قوة الردع التقليدية والنووية لحماية حليفتها في سيول.
التزامنا بحماية جمهورية كوريا لا يزال ثابتا، كما تلتزم الولايات المتحدة التزاما راسخا بالردع الموسع الذي يتضمن استخدام مجموعة كاملة من الوسائل العسكرية الأمريكية بما ذلك الأسلحة التقليدية والنووية وكذلك الدفاع الصاروخي.
بدوره قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إنه اتفق مع نظيره الأمريكي من أجل توسيع نطاق تبادل المعلومات ومراجعة استراتيجية الردع بشأن تهديدات كوريا الشمالية.
اتفقنا مع الوزير أوستن على توسيع نطاق تبادل المعلومات ومراجعة استراتيجية الردع بشأن تهديدات كوريا الشمالية.
وتصاعد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد العام الماضي بعدما أجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية في خرق للعقوبات المفروضة عليها، إضافة للمناورات المكثفة التي تجريها كوريا الجنوبية مؤخرا بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
تظاهر آلاف الأندونيسيين أمام السفارة السويدية في جاكرتا للتعبير عن غضبهم لحرق وتمزيق نسختين من المصحف الشريف في السويد وهولندا. وحمل المتظاهرون لافتات استنكروا في هاتين الجريمتين وأحرقوا العلمين السويدي والهولندي تعبيرا عن غضبهم. وكان راسموس بالودان السويدي الدنماركي اليميني المتطرف أحرق قبل أسبوع نسخة من المصحف الشريف خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم. كما أقدم قيادي في حركة بيجيدا المعادية للإسلام على تمزيق صفحات من المصحف الشريف قبل أن يدوسه برجليه وهو على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي في لاهاي. وأخيرا بدأت القطاعات العمالية في فرنسا تنفيذ إضراب عام تلبية لدعوة من النقابات التي توحدت لمواجهة إسقاط سن التقاعد وتعديل الأجور. وتقول مصادر خبرية إن الرئيس الفرنسي ماض بقوة لتنفيذ قانون سن التقاعد رغم الاحتجاج الواسع ضده، مضيفا أن حركة السترات الصفراء التي تعد من أعنف الحركات المعارضة لماكرون عادت إلى نشاطها. وسيشمل الإضراب أيضا وسائل النقل وقطاع التعليم وغيرها من الخدمات، فيما أعرب قادة عماليون فرنسيون عن أملهم في حشد أكثر من مليون متظاهر في الشوارع. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. القائد يزور مرقد الإمام الخميني على أعتاب احتفالات الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. رئيس يؤكد أن العدو لا يزال يسعى لزرع اليأس بين أبناء الشعب الإيراني ومحو قيم الثورة الإسلامية. الفلسطينيون في القدس يبدأون خطوات العصيان المدني ضد الاحتلال ويغلقون شوارع بلدة جبل المكبر. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
في ذكرى المولد الأغر لمولانا الإمام الجواد عليه السلام. صور من هداياته. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبوركت لكم ذكرى مولد البرعم النبوي من دوحة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام محمد الجواد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه. إنه نجل الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما. أمه سبيكة من أهل بيت مارية القبطية، أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولد في المدينة المنورة ليلة الجمعة 10 من شهر رجب المرجب، كني بأبي جعفر ولقب بالجواد والتقي والمنتجب والزكي. زوجته التي أنجب منها بولدين هما الإمام الهادي وموسى هي سمانة المغربية، وكان له منها أيضا بنتان هما فاطمة وأمامة، عرف بالكرم والعطاء والسماحة واشتهر بالجواد. وكان كما قال الصفدي في الوافي بالوفيات من الموصوفين بالسخاء، إذ كان يبعث إلى المدينة في كل عام بأكثر من 1000 درهم. وقد كتب عليه السلام يوما إلى إبراهيم بن محمد: قد بعثت إليك من الدنانير بكذا ومن الكسوة بكذا، فبارك الله لك فيه وفي جميع نعم الله إليك. قال الإربلي في كشف الغمة: أتاه رجل فقال له: أعطني على قدر مروتك. فقال عليه السلام: لا يسعني. فقال: على قدري. قال عليه السلام: أما ذا فنعم، يا غلام أعطه 200 دينار. ومع إغداق العطايا إخوتنا الأفاضل، انسابت من يدي مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه، انسابت من قلبه وانحدرت على لسانه الشريف حكم جمة ووصايا عديدة، ودونت من يده المباركة كذلك رسائل نيرة، كلها كانت كفيلة بالهداية، جديرة بالأخذ بها والعمل والاستقامة عليها. فهي آخذة بالعباد إلى حيث سعادتهم، وإلى حيث نجاتهم، وإلى حيث هدايتهم. جاءه يوما رجل فقال له: أوصني. قال: أو تقبل؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. وأوصى عليه السلام يوما فقال: لا تعالج الأمر قبل بلوغه فتندم، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، وارحموا ضعفاءكم، واطلبوا من الله الرحمة بالرحمة فيهم. ومن وصية أخرى له عليه السلام قال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر، اصبر على ما تكره فيما لزمك الحق، واصبر عما تحب فيما يدعوك إلى الهوى. وقد حمل إلي حاجة ذات قيمة كبيرة فسلبت في الطريق، فكتب إليه الذي حملها يعرفه الخبر، فوقع عليه السلام بخطه الشريف: إن أنفسنا وأموالنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، يمتع ما يمتع منها في سرور وغبطة، ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحسبة، فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره، نعوذ بالله من ذلك. وأما ما جاء من كلمات حكيمة للإمام الجواد عليه السلام فهي حديقة غناء وبستان ممتع ممرع، نقتطف منهما شيئا من الزهور والثمار، فنستمع إليه عليه السلام وهو يقول: تأخير التوبة اغترار، وطول التسوي في حيرة، والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. القصد إلى الله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال. من هجر المداراة قاربه المكروه، ومن لم يعرف الموارد أعيته المصادر، ومن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة المتعبة. عز المؤمن غناه عن الناس، لا يضرك سخط من رضاه الجور، قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء، التقوى عز والعلم كنز. عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. من سلامة الإنسان قلة حفظه لعيوب غيره وعنايته بإصلاح عيوب نفسه. فما أسعدنا أيها الإخوة الأعزاء بإشراق هذا الإمام البر العظيم الذي تشعشعت أنواره في الخافقين، تدل على هدى الله المبين، داعية عباده الصالحين للارتفاع من حطام الدنيا وسرابها ووهمها إلى رحاب رب العالمين، عزيزة كريمة مصونة. فطوبى لأولئك الذين سعدوا باقتفاء هذا النور الأعظم وساروا فيه إلى أبد الآبدين، ودمتم غانمين بود هذا السيد السند العظيم. والسلام عليكم.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الأكوان والإنسان، والحمد حقه عز وجل كما يستحقه حمدا كثيرا. ومن تمام نعمه علينا أن بعث محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنجاز عدته وإتمام نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميلاده، وجعل من نسله أوصياء يهدون بأمره لما صبروا، فجعلهم الأدلاء إليه والدعاة إلى سبيله. أحبتنا المستمعين، مفتاح الكلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم الترحيب موصول لحضراتكم وبحضراتكم وأنتم معنا في متابعة جميلة في الشعر العلوي. قصيدة هذه الحلقة تحت عنوان من نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشاعرها الشيخ عبد الأمير الجمري من مملكة البحرين. نتعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة ما اخترناه من شعره، لكن بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد الأمير منصور الجمري البحراني في مملكة البحرين عام 1937، ولد وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها، ثم التحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف عام 1382، بقي فيها قرابة 10 سنوات، حضر خلالها دروس العلوم الشرعية على جملة من العلماء، ثم كر راجعا إلى وطنه مرشدا ووكيلا دينيا، إضافة إلى عمله قاضيا في المحكمة الشرعية حتى عام 1409 للهجرة. يعتبر الجمري عالما فاضلا ومجاهدا وأديبا وشاعرا وخطيبا، وقد صدر له ديوان شعر بعنوان عصارة قلب. إضافة إلى ذلك فهو وجه سياسي بارز في بلده، حيث كان عضوا في المجلس الوطني المنتخب عام 1393 للهجرة، ثم من أبرز المتصدرين للمطالبة بعودة العمل بالدستور خلال الأعوام اللاحقة، مما عرضه للإقامة الجبرية والاعتقال. أما الآن أحبتنا إلى قراءة ما اخترناه من شعره، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
من نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تباركت يا ليلة المولد ومنطلق النور للمهتدي، ونبعا لكل معاني الكمال تفجر فاض ولم ينفدي. سيبلى الزمان وأما علاك فرمز الجديد الطري الندي، فتيه جلالا وفخرا بما شرفت به من فتى أو حدي. إمام الحياة ومروي الظماء على الحوض من كأسه في غدي، ومن بعد ليلة خير الأنام مدى الدهر مثلك لم يشهدي. فيا ليلة العز والانتصار، ويا ليلة المجد والسؤدد، إليك وليس سواك الولاء، إليك وليس سواك الولاء، عليه تربيت من مولدي، إليك ولائي. مري تسمعي، فهذا لساني وهذه يدي. أبا حسن سيدي يا علي، أبا حسن أي شيء أفوه به من مزاياك يا سيدي؟ أتربية لم ينلها سواك على يد خير الورى أحمد؟ تغذيت أخلاقه برعما وتابعته في الخطى الأنجد.
أيها الأفاضل، الحديث عن علاقة الإمام علي عليه السلام بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حديث ألمعي جميل، يضرب بعمق وجودهما المبارك منذ أن ولد الإمام علي عليه السلام في جوف الكعبة، وحتى أن كان عليه السلام ربيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغذيه حكمة ومعرفة، وحتى أن صار سهرا له، فهو الذي صار نفس رسول الله وصار منه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيها الأفاضل، كانت العلاقة ترتفع عن النسب والتربية لتصل إلى الاصطفاء الإلهي لهذا العبد الصالح، حتى نزلت في حقه آية إكمال الدين وإتمام النعمة. وهنا نتوقف عند شيء من هذه المعاني بلسان الشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من البحرين.
لقد كنت نفس النبي الأمين، وأعلى نصير وأقوى يدي. لذلك كنت جديرا بما حباك من الفضل والسؤدد. فآخاك لم يك يرضى سواك لهذه المكانة من أمجدي. ونص عليك بيوم الغدير وأعظم به ذاك من مشهدي. وطوق أعناق كل الحضور بأمر لغيرك لم يعقدي، وأوجب أن يبلغ الحاضرون لمن ذلك اليوم لم يشهدي. فبايعك الجمع لكن هناك فئات بألسنهم واليد. أبا السادة الغر نفس الرسول، ويا بطل الحرب والمسجد، ويا معليا بيرقا لم تطق سواك لإعلائه من يدي. إليك سيدي يا علي، إليك أبا حسن نثة من الصدر كالجمر لم تبردي. أضعنا الطريق وملنا إلى دروب مكدرة المورد. ونهجك صار وراء الظهور، وهل بعد نهجك من منجدي؟ طوينا صحائف أخلاقنا ولملا، ولسنا بكم نقتدي.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم قصيدة من نفس النبي للشاعر الشيخ عبد الأمير الجمري من البحرين. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله جل وعلا.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله، وله الحمد والمجد، حبيب قلوب الصادقين وغاية آمال العارفين، وأطيب صلواته وبركاته على وسيلة الفوز بمغفرته والأدلاء على رضوانه ومحبته، نبي الرحمة الهادي المختار وآله الأطهار.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، ونتعرف فيها إلى لمحة عن آثار زيارة مراقد أهل البيت عليهم السلام في تقرب العباد إلى بارئهم جل وعلا. تابعونا على بركة الله.
أعزائي المستمعين، اهتم عرفاء مدرسة الثقلين بزيارة أهل البيت والتوسل بهم عليهم السلام إلى الله عز وجل، لما ثبت بالنصوص الشريفة وصدقته تجارب السالكين من شدة تأثيرها في الحصول على المعارف الإلهامية وترسيخ معرفة الله وحبه في القلوب. يقول العارف الورع الشيخ محمد تقي المجلسي في كتابه القيم روضة المتقين: روى الكليني عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كمن زار الله في عرشه. قلت: فما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلق العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي على هذا الحديث قائلا: والظاهر أن المراد من زيارة الله فوق عرشه أن من صعد على العرش وحصل له الكرامة العظيمة من المعارف الإلهية كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه الصوري، وكالأئمة عليهم السلام في معراجهم الروحي في كل ليلة جمعة كما ورد به الأخبار الكثيرة، لا يكون كمال فوقه، فكل من زارهم يحصل له رتبة من القرب المعنوي بالنسبة إليه، مثل الكمال الذي يحصل لهم في رتبتهم، أو كما يحصل عليه المؤمنون في الجنة بالصعود على العرش لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام.
وتابع الشيخ محمد تقي المجلسي بيانه لأثر زيارة المعصومين والتوسل بهم عليهم السلام للقرب من الله عز وجل قائلا: بل هذه الزيارات معراجهم، كما أن الصلاة معراجهم، وبالجملة فالذي يظهر من الأخبار والتجارب أنه لا تحصل المثوبات والكمالات إلا بالتوسل إلى أئمة الهدى عليهم السلام معنا أو صورة، وإذا اجتمع فهو نور يهدي الله لنوره من يشاء. فإن زيارة الله في العرش يوم القيامة زيارتهم، كما أن محبتهم محبة الله، وإطاعتهم إطاعة الله، ونصرتهم نصرة الله، وبغضهم بغض الله، وسبهم سب الله، لأنهم خلفاء الله تعالى. وظاهر أن من أهان خليفة الملك فقد أهان الملك، ومن أعزه فقد أعزه.
روى الكوليني في القوي، أي بسند قوي، عن يونس بن وهب القصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك، أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين عليه السلام. قال: بئس ما صنعت، لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك. ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة، وتزوره الأنبياء، ويزوره المؤمنون؟ فقلت: جعلت فداك، ما علمت ذلك. قال: اعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل عند الله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم فضل.
ونقل العارف الزاهد الشيخ محمد تقي المجلسي طائفة من الأحاديث الشريفة المبينة لأهمية زيارة مراقد أهل البيت عليهم السلام في حصول السالك على المعارف الإلهامية. قال رضوان الله عليه: عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين.
وعن أبي عبد الله بن طلحة النهدي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عبد الله ابن طلحة، ما تزور قبر أبي الحسين عليه السلام؟ قلت: بلى، إنا لنأتيه. قال: تأتونه كل جمعة؟ قلت: لا. قال: تأتونه كل شهر؟ قلت: لا. قال: ما أجفاكم إن زيارته تعدل حجة وعمرة، وزيارة أبي علي عليه السلام تعدل حجتين وعمرتين. وعن جعفر بن محمد بن مالك عن رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، فقال ابن مارد لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: يا ابن مارد، من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة. والله يا ابن مارد ما يدعم الله النار قدما اغبرت في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا أو راكبا. يا ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب.
ولا يخفى عليكم مستمعنا الأفاضل أن في الحديث الأخير إشارة إلى أن زيارة أولياء الله عليهم السلام كلما كانت عن معرفة أعمق بمقاماتهم كلما كان أثرها في التقريب من الله عز وجل أشد وأقوى.
وبهذه الملاحظة نختم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أعزائنا حلقة اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله.
نشكر لكم طيب الاستماع
ودمتم سالمين.
وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا ربي وما لي سوى. أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى. قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا تراب.